أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر مؤسسة الداعية للإنتاج والتوزيع بالرياض أن تقدم لكم هذه المادة،
حقوق مهجورة،
للشيخ أحمد بن الأمير.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعلى آله وأصحابه، وأخص منهم أبا بكر الصديق وعمر الفاروق الذي أقر الله تعالى به عيون أهل الملة، وعثمان الحي مجهز جيش العسرة، وعليًا أبا الحسن الذي إذا عد الرجال كان في العدة، والتابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك ومغفرتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أحبتي في الله، اعلموا أن لإخوانكم المسلمين عليكم حقوقا ينبغي عليكم القيام بها، وهي بحمد الله يسيرة على من يسرها الله عليه. فقد روى أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه قوله: حق المسلم على المسلم ست. قيل: يا رسول الله، وما هن؟ ما الاستفهامية؟ قال: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فأتبعه، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه الحقوق الستة يا عباد الله، من قام بها في حق المسلمين كان قيامه بغيرها أولى، وحصل له أداء هذه الواجبات والحقوق التي فيها الخير الكثير والأجر العظيم من الله تعالى الكريم. الأولى: إذا لقيته فسلم عليه، فإن السلام أيها الأحبة في الله تحية المسلمين، وأتم هذه التحية وأكملها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فهو دعاء للمسلم عليه بالسلامة والرحمة والبركة، وهي اسم من أسماء الله الحسنى، والسلام من محاسن الإسلام ومن حق المسلم على أخيه المسلم، وابتداؤه سنة عند اللقاء على من عرفت ومن لم تعرف، من صغير وكبير وغني وفقير وشريف ووضيع، وهو يتضمن تواضع المسلم، وأنه لا يتكبر على أحد، فمن بدأ الناس بالسلام فقد برئ من الكبر، وأولى الناس بالله من بدأهم بالسلام، وأبخل الناس الذي يبخل بالسلام. وإفشاء السلام من أبواب المحبة والألفة بين المسلمين الموجبة للإيمان الذي يوجب دخول الجنة والنجاة من النار، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم، صلى الله عليه وآله وسلم. عباد الله، ابدأوا بالسلام ثم قولوا بعده ما تشاءون من الترحيب والدعاء، مثل مساك الله بالخير وصبحك الله بالخير، ولا فرق في ذلك بين المقابلة المباشرة أو بواسطة الهاتف. أقول فلا ينبغي للمسلم أن يقلد الكفار بقول عباراتهم مثل ألوه، وعلى المسلم عليه رد السلام بأحسن منه، وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. والسنة أن يسلم الصغير على الكبير والقليل على الكثير والراكب على الماشي، لقوله صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة في الصحيحين: يسلم الراكب على الماشي والماشي على القائد والقليل على الكثير. ولكن إن لم يقم بالسنة من هو أولى بها فليقم بها الآخر لئلا يضيع السلام. فإذا لم يسلم الصغير فليسلم الكبير، وإن لم يسلم القليل فليسلم الكثير، ليحوز الأجر من الله سبحانه وتعالى. أيها الأحبة في الله، صح أنه قال عمار بن ياسر رضي الله عنه فيما رواه البخاري في صحيحه: ثلاث من جمعهن فقد استكمل الإيمان: الأولى الإنصاف من نفسك، والثانية بذل السلام للعالم، والثالثة الإنفاق مع الإقتار. أقول وإذا كان بدء السلام سنة فإن رده فرض كفاية، إذا قام به من يكفي أجزى عن الباقين، فإذا سلم على جماعة فرد واحد منهم أجزى عن الباقين ويبقى في حق الباقين سنة. قال ربنا جل وعلا: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. فلا يكفي في رد السلام أن يقول أهلا وسهلا فقط، لأنها ليست أحسن منه ولا مثله. فإذا قال السلام عليكم فليقل عليكم السلام، وإذا قال أهلا فليقل أهلا بمثل، وإن زاد تحية فهو أفضل، ويخير بين تعريفه وتنكيره في سلام الحي، لأن النصوص صحت بالأمرين. قال ابن البنا: سلام التحية منكر، وسلام الوداع معرف، أو كما قال رحمه الله تعالى. وأحكام رد السلام كثيرة، ورده فرض عين على الواحد عند إقباله وانصرافه. وقد نقل ابن عبد البر إجماع المسلمين على أن ابتداء السلام سنة، وأن رده فرض، لقول ربنا جل وعلا: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. وفرض كفاية إن كان على جماعة اثنين فأكثر. فعن علي مرفوعا فيما رواه أبو داود قال: قال صلى الله عليه وآله وسلم: يجزي عن الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم، ويجزي عن الجلوس أن يرد أحدهم، وأما الكيفية فيستحب أن يقول المبتدئ بالسلام: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فيأتي بضمير الجمع. وإن كان المسلم عليه واحد يقول المجيب ردا: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فيأتي بواو العطف في قوله وعليكم، ويجزي في السلام: السلام عليكم، ويجزي في الرد: عليكم السلام. أقول والابتداء بالسلام مسنون، لما ورد عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه أبو داود بإسناد حسن: إن أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام. وإذا سلم على غائب عن البلد برسالة أو كتابة وجبت الإجابة عن عند البلاء، ويسن إرسال السلام إلى غائب عنه، يشرع له السلام برسول أو كتاب، ويجب على الرسول التبليغ للغائب ولو بعد مدة طويلة، بأن نسى ذلك ثم تذكر لأنه أمانة أيها الإخوان، ومحل وجوب التبليغ ما لم ترد الرسالة، فإن ردها لم يجب عليه التبليغ كما قال العلماء. ويستحب أن يسلم على الرسول فيقول وعليك وعليه السلام، لما روي أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال له رجل أبي يقرئك السلام، فقال صلى الله عليه وآله وسلم عليك وعلى أبيك السلام، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وقيل للإمام أحمد إن فلانا يقرئك السلام، فقال عليك وعليه السلام أو عليه وعليك السلام. وإذا سلم على أصم جمع بين اللفظ والإشارة وجوبا على من رد على أصم بالإشارة لقيامها مقام نطقه، وسلام النساء كسلام الرجال على الرجال. ولو سلم بالعجمية جاز، وإن قدر على العربية حيث فهمها المخاطب وجب الرد. وإذا دخل الإنسان على جماعة فيهم علماء سلم على الكل، ثم سلم على العلماء سلاما ثانيا تمييزا لمكانتهم ومرتبتهم، وكذا لو كان فيهم عالم واحد. ولا يجوز الانحناء في السلام، وتجوز المعانقة لما ورد عن أنس رضي الله عنه فيما رواه الترمذي وقال حديث حسن، قال رجل يا رسول الله الرجل منا يلقى أخاه أو صديقه ينحني له؟ قال لا. قال أفيلتزمه ويقبله؟ قال لا. قال فيأخذ بيده ويصافحه؟ قال نعم، صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك أيها الإخوان، وأما إذا دخل الإنسان بيته فيسن له السلام لقول ربنا جل وعلا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة، كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه الترمذي وقال حديث حسن يا بني إذا دخلت على أهلك فسلم يكن بركة عليك وعلى أهلك، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. الحق الثاني إذا دعاك فأجبه، ومن حق أخيك المسلم عليك إذا دعاك فأجبه، أي إذا دعاك لدعوة طعام أو شراب فاجبر خاطر أخيك الذي أكرمك بالدعوة وأجبه لذلك، إلا أن يكون لك عذر شرعي. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح من دعاكم فأجيبوه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أقول إذا دعاك فأجبه، أي إذا دعاك إلى منزله لتناول طعام أو غير فأجبه، والإجابة إلى الدعوة سنة مؤكدة لما فيها من جبر قلب الداعي وجلب المودة والألفة، ويستثنى من ذلك وليمة العرس، فإن الإجابة إلى الدعوة إليها واجبة بشروط معروفة، وهي أن تكون في اليوم الأول، وأن يكون الداعي مسلما، وأن لا يحرم هجره، وأن يخص بالدعوة، وأن يكون كسبه حلالا، وأن لا يكون هناك منكر لا يقدر على إزالته. هذه شروط إجابة الدعوة الداعي في وليمة العرس أو غيرها، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الصحيحين ومن لم يجب فقد عصى الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وأقول ولعل قوله إذا دعاك فأجبه يشمل حتى الدعوة لمساعدته ومعاونته، فإنك مأمور بإجابته، فإذا دعاك لتعينه في حمل شيء أو إلقائه أو نحو ذلك فإنك مأمور بمساعدته، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث المتفق عليه في الصحيحين المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا صلى الله عليه وآله وسلم. ثالثا أيها الأحبة في الله، إذا استنصحك فانصح له، ومن حق أخيك المسلم عليك إذا استنصحك فانصح له، إذا استشارك في عمل من الأعمال هل يعمله أم لا فانصح له بما تحب لنفسك، فإن كان العمل نافعا من كل وجهة فحثه على فعله، وإن كان مضرا فحذره منه، وإن احتوى على نفع وضر فاشرح له ذلك ووازن بين المنافع والمضار والمصالح والمفاسد. وكذلك إذا شاورك على معاملة لأحد من الناس أو التزوج منه أو تزويجه فاظهر له محض نصحك واعمل له من الرأي ما تعمل لنفسك. وإياك أن تغش المسلمين في أي شأن من شؤونهم، فمن غش المسلمين فليس منهم وقد ترك واجب النصيحة. والنصيحة واجبة أيها الإخوان دائما وعلى كل حال، ولكنها تتأكد إذا طلب منك النصيحة والرأي النافع. ولهذا قيده بهذه الحالة التي تتأكد فيما رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الدين النصيحة، قالها ثلاثا صلى الله عليه وآله وسلم. أما إذا لم يأتي إليك يطلب النصيحة فإن كان عليه ضرر أو إثم فيما سيقدم عليه وجب عليك أن تنصحه وإن لم يأتي إليك. لماذا؟ لأن هذا من إزالة الضرر والمنكر عن المسلمين. وإن كان لا ضرر عليه فيما سيفعل ولا إثم ولكنك ترى أن غيره أنفع فإنه لا يجب عليك أن تقول له شيئا، أو كما قال العلماء. كذلك إذا عطس فحمد الله فشمته، ومن حق أخيك المسلم عليك إذا عطس فحمد الله فشمته. وذلك أن العطاس نعمة أيها الإخوان من الله تبارك وتعالى بخروج هذه الريح المحتقنة في أجزاء بدن الإنسان، يسر الله لها منفذا تخرج منه فيستريح العاطس، فشرع له أن يحمد الله على هذه النعمة، وشرع لأخيه المسلم أن يقول له يرحمكم الله، وأمره أن يجيبه بقوله يهدكم الله ويصلح بالكم، كما في الحديث الذي أخرجه البخاري: فمن لم يحمد الله لا يستحق التشميد، ولا يلومن إلا نفسه، فهو الذي فوت على نفسه النعمتين، نعمة الحمد ونعمة دعاء أخيه المترتب على الحمد. إذا عطس فحمد الله فشمته، أي قل له يرحمكم الله شكرا له على حمده لربه سبحانه وتعالى عند العطاش. أما إذا عطس ولم يحمد الله فإنه لا حق له فلا يشمت، لأنه لم يحمد الله فكان جزاؤه ألا يشمت. وتشميت العاطس أيها الإخوان إذا حمد فرض كفاية، ويجب عليه الرد، ورده فرض عين لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا عطس أحدكم فحمد الله فحق على كل مسلم سمعه أن يقول له يرحمكم الله، فيقول يهدكم الله ويصلح بالكم. وإذا استمر محو العطاس وشمته ثلاثا فقل له في الرابعة: عافاك الله، بدلا عن قولك يرحمكم الله. وإذا تثاءب كظم نذبا ما استطاع، فإن غلبه التثاؤب غط فمه بكمه أو غيره، لما ورد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم في صحيحه: إذا تثاءب أحدكم فليمسك بيده على فيه فإن الشيطان يدخل. وإذا عطس خمر وجهه لئلا يتآذى به غيره وخفض صوته ما أمكن، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو حديث صحيح، أنه كان إذا عطس غط وجهه بثوبه ويده صلى الله عليه وآله وسلم. وفي صحيح البخاري أن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب، لأن العطاس أيها الإخوان يدل على خفة بدن الإنسان ونشاطه، والتثاؤب غالبا يثقل ويعمل على امتلائه وارتخائه فيميل إلى الكسل، فأضافه صلى الله عليه وآله وسلم إلى الشيطان. فإن عطس ثانيا شمته، وإن عطس رابعا ادع له بالعافية. وأقول ويكره التشميت إلى ثلاث، ثم يدعى له بعدها بالشفاء ولا حاجة لتقييد بعضهم ذلك بما إذا علم كونه مسكوما، لأن الزيادة المذكورة مع تتابعها عرفا مظنة الزكام والله أعلم. خامسا، ومن حق أخيك المسلم عليك إذا مرض فعده، فإن عيادة المريض وزيارته من حقوق المسلم، وخصوصا من له حق عليك متأكد كالقريب والجار والصاحب، وهذه الزيارة من أفضل الأعمال الصالحة، ومن عاد أخاه المسلم لم يزل في رحمة الله، فإذا جلس عنده غمرته الفرحة، ومن عاده في أول النهار صلت عليه الملائكة حتى يمسي، ومن عاده آخر النهار صلت عليه الملائكة حتى يصبح، كما في الحديث الذي رواه الترمذي وأبو داود. وينبغي لمن زار مريضا أن يشرح خاطره بالبشارة بالعافية والدعاء له بالشفاء، وأن يقول له كما في الحديث: لا بأس، طهور إن شاء الله، ويذكره بالتوبة والإنابة إلى الله والإكثار من الذكر والدعاء والاستغفار، ويأمره بالوصية النافعة، ولا يطيل عنده الجلوس بل بقدر العيادة، إلا أن يؤثر المريض كثرة تردده وجلوسه عنده، فلكل مقام مقال، أو كما قال العلماء رحمهم الله. وعيادة المريض زيارته، وهي حق له على إخوانه المسلمين، فيجب عليهم القيام بها، وكلما كان للمريض حق عليك من قرابة أو صحبة أو جوار كانت عيادته آكد. والعيادة بحسب حال المريض وبحسب حال المرض، فقد تتطلب الحال كثرة التردد إليه، وقد تتطلب الحال قلة التردد إليه، فالأولى مراعاة الأحوال. والسنة أيها الإخوان لمن عاد مريضا أن يسأل عن حاله ويدعو له، فإن ذلك من أكبر أسباب الصحة والشفاء. وينبغي أن يذكره فيقول له مثلا: إنك في مرضك هذا تكتسب خيرا، فإن المرض يكفر الله به السيئات، ولعلك تكسب بانحباسك أجرا كثيرا بالذكر والاستغفار والدعاء. وهكذا، وعيادة المريض لها فضل عظيم وثواب جسيم، وهي من حق المسلم على أخيه المسلم، ومن أسباب المغفرة والرحمة، ومن أسباب المحبة وإزالة العداوة والبغضاء بين المسلم وأخيه. قال صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرقة الجنة حتى يرجع، ومن عاد مريضا خاض في رحمة الله، فإذا جلس عنده غمرته الرحمة، ومن عاد مريضا في الصباح صلت عليه الملائكة حتى يمسي، ومن عاده في المساء صلت عليه الملائكة حتى يصبح، كما في الحديث الذي رواه الترمذي وقال حديث حسن. فعيادة المريض وزيارته من حقوق المسلم، وخصوصا من له حق عليه متأكد كالقريب والجار والنسيب والصاحب، وهي من أفضل الأعمال الصالحة المقربة إلى الله. وينبغي للعائد أيها الإخوان يشرح صدر المريض بالبشارة بالأجر والعافية، ويقول له: لا بأس، طهور إن شاء الله تعالى، ويدعو له بالشفاء، وينفس له في الأجل، ويذكره بالتوبة والإنابة إلى الله والإكثار من كلمة التوحيد لا إله إلا الله، ويأمره بالوصية النافعة، ولا يطيل عنده الجلوس إلا بقدر العيادة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه فيما رواه الترمذي وحسنه ابن ماجة وابن حبان في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من عاد مريضا أو زار أخا له في الله ناداه مناد من السماء: طبت وطاب ممشاك، وتبوأت من الجنة منزلا، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. ومن الحقوق ومن حق المسلم على المسلم اتباع جنازته إذا مات، فإن من تبع الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط من الأجر، فإن تبعها حتى تدفن فله قيراطان، كل قيراط مثل الجبل العظيم. فضلها عن أبي هريرة رضي الله عنه في الحديث المتفق عليه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قراطان. قيل: وما القراطان يا رسول الله؟ قال: مثل الجبلين العظيمين، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ومن حق المسلم على أخيه المسلم أن يعرف الأوقات التي يشيح فيها، وأن يعرف الأوقات التي لا يجوز فيها الدفن، وهي ثلاثة أوقات كما قال الفقهاء. الأول إذا طلعت الشمس حتى ترتفع قدر رمح، والثاني من الأوقات المنهية عنها إذا وقفت الشمس عند الزوال حتى تزول، والثالث من الأوقات المنهية عنها إذا بقي على غروب الشمس قدر رمح عند الغروب، وهو مقدار ربع ساعة كما قال العلماء. تلك الأوقات الثلاثة التي لا يجوز الدفن فيها. وأقول أيها الأحبة في الله، والواجب على العاقل التنبه لمصالح وحقوق نفسه ثم لحقوق إخوانه المسلمين. ولا تشغلنكم الدنيا عن هذه الحقوق، فيا عجبا لمن عرف الدنيا ثم اغتر. أما يقيس ما بقي على ما مر؟ أيؤثر اللبيب على الخير الشر؟ أيختار الفطن على النفع الضر؟ إذا دعيت إلى التوبة سوفتها، وإذا قمت في العبادة خففتها. كم حيلة في مكاسب الدنيا تلطفتها، كم فقار في طلبها قطعتها، كم كذبات من أجل الدنيا زخرفتها. تحضر المسجد، فالله لو علمت ما تجني لعفتها، أو كما قال القائل: أقل قليلها يكفيك منها، ولكن لست تقنع بالقليل، ومن هذا الذي يبقى وتبقى مضاربه بمدرجة السيول. أيها الأحبة في الله، أيها المسلم، ومن حق أخيك المسلم عليك أن تبر قسمه إذا أقسم عليك في شيء لا محذور فيه، فتفعل ما حلف عليك من أجله حتى لا يحنس في يمينه. ومن حقه عليك أن تحفظه بظاهر الغيب إذا غاب عنك، وأن تحب له ما تحب لنفسك من الخير، وتكره له ما تكره لنفسك من الشر. قال صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث المتفق عليه: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فتبذل له المعروف وتكف عنه الأذى، وأن توقره إن كان كبيرا، وترحمه إن كان صغيرا، وأن تنصفه من نفسك، وتعامله بما تحب أن يعاملك به، وأن تساعده إذا احتاج إلى مساعدة، وأن تشفع له في قضاء حاجته بالحدود المعروفة شرعا، وأن تكون صادقا مع الناس جميعا، ولا تغش ولا تخدع ولا تغدو ولا تحسد، وكن موفيا بالعهود، عفوا متسامحا حليما، تجنب السباب والفحش وبذيء الكلام. لا ترمي أحدا من المسلمين بفسق أو كفر بغير حق، ولا تتدخل فيما لا يعنيك، وتجنب قول الزور وظن السوء، وكن متواضعا ولا تتكبر ولا تسخر من أحد، تعاشر كرام الناس وتبتعد عن أرادلهم إلا ما كان لمصلحة دينية بالضوابط الشرعية، وتحرص على نفع الناس ودفع الضر عنهم، وتسعى للصلح بين المسلمين، وتدعو إلى الله تعالى بينهم بالحكمة والموعظة الحسنة، وأن تكافئ على المعروف وتشكر عليه، وتخالط الناس وتصبر على أذاهم، وتدخل السرور على قلوب المسلمين ما استطعت إلى ذلك سبيلا، ولا تروع أحدا من المسلمين، تدل الناس على الخير وتحب التيسير وتجنب التعسير، تبشر ولا تنفر، تعدل في حكمك ولا تظلم، ولا تحاب ولا تنافق، ولا تداهن ولا ترائي، ولا تباهي بأعمالك ومنجزاتك، ولا تلتوي ولا تتلون مهما كانت الظروف، ولا تصغر خدك للناس، وكن كريما جوادا، ولا تمن على من أعطيت، وحاول أن تؤثر على نفسك إخوانك المسلمين، فتلك مرتبة عالية، وتنفس عن المعسر، وأن تكون عفيفا لا تتطلع إلى المسألة، آلفا مألوفا، وأن تخضع عاداتك كلها لمقاييس الإسلام، وتتأدب بآدابه في نفسك ومع مجتمعك، في طعامك وشرابك ولباسك وسائر حياتك، ومع الناس من زيارات وعلاقات وغير ذلك من الأعمال والصلات الاجتماعية. أيها المسلم، هذه من الأمور المطلوبة منك، وهي تدل على شخصية المسلم الوضيئة المشرقة العظيمة التي صاغها الإسلام. واعلم أن هذا المستوى العالي من مكارم الأخلاق وجميل الطباع التي هذبها الإسلام ونقاها وجعل لها شكلا منظما عاليا من حقوق أخيك بل إخوانك ومجتمعك الإسلام عليك، تلتزم بها وتؤديها، وأنت تعتقد أن فعلك إياها عبادة لله تعالى وقربة تتقرب بها إليه سبحانه وتعالى، ترجو من وراء ذلك الأجر والثواب العظيم في الآخرة والتوفيق والتسديد في الدنيا. أيها الإخوان، إخواني، كم مشغول بالقصور يعمرها لا يفكر في القبور ولا يذكرها، يبيت الليالي في فكر الدنيا ويسرها، يجمع الأموال إلى الأموال يثمرها ونسي الحقوق ووسها، ما كان منها لنفسه ضيعها وما كان لغيره أهملها، وقع في شراك المنايا وهو لا يبصرها، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. أيها الأحبة في الله، إخواني، لقد خص الإسلام الجار بحقوق تخصه ووصى به وجعل له مكانة تخصه، قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. والجار ذي القربى هو الذي تجمعك به مع الجوار عاصرة النسب، فكل من جاورك في السكن له عليك حق الجوار ولو لم يكن بينك وبينه رابطة دين أو نسب. ولهذا كانت أحاديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم توصي بالجار على وجه العموم من غير نظر إلى دينه وقرابته، فقال صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث المتفق عليه: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وقال صلى الله عليه وآله وسلم في الصحيحين أيضا: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وفي رواية للبخاري: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. أيها المسلمون، إن هناك آدابا مع الجيران لا ينبغي تركها، بل الواجب معرفتها والعمل بها والاستمرار عليها. لماذا؟ لأنها من حقوق: أولا، عدم أذيتهم بقول أو فعل، ومن آذى جيرانه فقد عرض نفسه للوعيد الشديد. يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. ثانيا، الإحسان إليه، وذلك بأن ينصره إذا استنصره، ويعينه إذا استعانه، ويعوده إذا مرض، ويهنئه إذا فرح، ويعزيه إذا أسيء، ويساعده إذا احتاج، ويبادئه بالسلام، ويلين له الكلام، ويتلطف في مكالمته، ويرشده إلى ما فيه صلاح دينه ودنياه، ويرعى جانبه ويحمي حماه، ويصفح عن زلاته، ولا يتطلع إلى عوراته، ولا يضايقه في بناء أو ممر، ولا يؤذيه بميزاب يصب عليه أو بقدر أو وسخ يلقه أمام منزله. كل هذا من الإحسان إلى الجار المأمور به في قوله تعالى: والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب. ثالثا، إكرامه بإسداء المعروف والخير إليه، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: يا نساء المسلمات لا تحتقرن جار لجارتها، رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم لأبي ذر رضي الله عنه تعالى: يا أبا ذر، إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعهد جيرانك، رواه البخاري، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم لعائشة رضي الله عنها لما قالت له إن لي جارين فإلى أيهما أهدي، قال إلى أقربهما منك بابا، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم، والحديث متفق عليه. رابعا احترامه وتقديره، فلا يمنح أن يضع خشبة في جداره ولا يبيع أو يؤجر ما يتصل به أو يقرب منه حتى يعرض عليه ذلك ويستشيره، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: لا يمنعن أحدكم جاره أن يضع خشبة في جداره، صلى الله عليه وسلم. ختاما أيها الأحبة في الله، قل للذين أعرضوا عن الهدى فما تباعوا وخوفوا يوم الردى فما ارتعدوا وسمعوا المواعظ فكأنهم ما سمعوا تقلبوا كيف شئتم وما شئتم فاصنعوا، غدا توفى النفوس ما كسبت ويحصد الزارعون ما زرعوا، إن أحسنوا أحسنوا لأنفسهم وإن أساءوا فبئس ما صنعوا. لله در أقوام بادروا الأعمال واستدركوها وجاهدوا النفوس حتى ملكوها وتأهبوا لسبل التوبة ثم سلكوها وعرفوا عيوب العاجلة فتركوها. يا صاحي إن كنت لبيبا حازما فكن لأسباب الهوى مراغما، وإن أردت أن تفوز في غد فكن تقيا واهجر المحارما. أيها الأحبة في الله، وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، اللهم يا كريم يا منان، آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. أيها الأحبة في الله، اللهم اهد ضل المسلمين، اللهم اهد ضل المسلمين، اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم ابرم لهذه الأمة أمرا رشيدا يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، إنك سميع الدعاء. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين من يهود ونصارى وشيوعيين وسائر الطغاة والمفسدين، اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا. اللهم إنا نذر بك في نحور الظالمين ونعوذ بك من شرورهم. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله في نفسه واجعل كيده في نحره. اللهم عز الإسلام والمسلمين، اللهم عز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واحمي حوزة الدين، وانصر من نصر الدين، ووفق ولاة أمورنا وأمور المسلمين لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. اللهم ارفع عنا الغلا والوبا والربا والزنا والزلازل والفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لك الحمد كما هديتنا للإسلام، اللهم كما هديتنا فثبتنا إلى أن نلقاك وأنت راض عنا. اللهم آمن روعاتنا واستر عوراتنا ولا تفضحنا، اللهم وفقنا للاتباع أمره واجتناب نهيه، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم اصلح زوجاتنا وذرياتنا. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اصلح أحوال المسلمين. اللهم إنا نسألك البر والتقى والهدى والعفاف والغنى. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين، اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين، واغفر لنا ولوالدينا وجميع أموات المسلمين. اللهم وفقنا للعمل الصالح الذي يرضيك عنا، اللهم ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء، اللهم احسن ختامنا وتوفنا على الإسلام وارفع درجاتنا في الجنة يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا سوءا إلا صرفته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا ضالا إلا هديته، ولا عدوا للإسلام والمسلمين إلا خذلته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم اصلح أحوال المسلمين، اللهم اجمع كلمتهم واحد صفوفهم وثبت أقدامهم وسدد آراءهم وسهامهم واصلح قادتهم وعلماءهم، وفق وأوفق شبابهم لسلوك الطريق المستقيم من غير إفراط ولا تفريط، وأوفق نساءهم للالتزام بتعاليم الدين يا أرحم الراحمين. اللهم انصر كتابه، اللهم انصر دينه وكتابه وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم اصلح ولاة أمور المسلمين، ارزقهم البطانة الصالحة الناصحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه يا أرحم الراحمين. أن تصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا صلاحا في القلب، وفقها في الدين، وزيادة في العلم، وقوة في يقين، وكفاية في الرزق، وعافية في الدارين يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك من العيش أرغده، ومن العمر أسعده، ومن الرزق أوسعه، ومن الوقت أعمه، ومن الخير أتمه، ومن النعيم منتهاه يا أرحم الراحمين. اللهم إنك أنت الله قلت وقولك الحق، ادعوني أستجب لكم، فها نحن دعوناك فاستجب لنا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أحبتي في الله، ما كان مني من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله من براء، وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه. هذا والله أعلم، وصل اللهم وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.
ختاما نسأل الله عز وجل أن يجزي الشيخ خير الجزاء وكل من ساهم في إخراج هذه المجموعة، وتقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة الداعية للإنتاج والتوزيع بالرياض. Finally, we beg Allah to greatly reward the reciter and all those who have participated in the production of this series with the compliments of your brothers at الداعيه for Islamic media production and distribution. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
تم انتاج هذا العمل في استديو مؤسسه الداعيه للانتاج والتوزيع بالرياض، وتقبلوا تحيات مهندس الصوت رضا الغرباوي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.